Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بها بعلومها بعلومكم في الدارين امين رضي الله عنكم. وكان صلى الله عليه وسلم يرجع من العيد في غير الطريق الذي خرج منه، وفي بعض الاوقات كان يرجع فيما جاء منه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعجل صلاه الاضحى ويؤخر صلاه الفطر إلى قريب من وقت الضحى، واعتباره من ارتفاع الشمس قدر رمحين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي العيدين بغير أذان ولا إقامة، ثم يخطب بعدهما ويقول: ليس في العيدين أذان ولا إقامة. وكان البراء رضي الله تعالى عنه يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يوم النحر قبل الصلاة، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب على المنبر وترة على شيء يقف عليه، وخطب مرة على ناقته وحبشي آخذ بزمامها. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، وترة بقاف واقتربت الساعة، وتارة بغير ذلك. وكان علي رضي الله تعالى عنه إذا صلى العيد بالناس يسمع من يليه ولا يجهر ذلك الجهر. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكبر في الركعة الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. وكان حذيفة وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما يقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر أربع تكبيرات كتكبيره على الجنائز. وكان أبو موسى يكبر بالبصرة أربعا حين كان آمرا عليهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا قال له شخص: علمني صلاة العيد، يقول: كبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا ولا بعده، ولكن كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكره الصلاة قبل العيد، وكان ابن عمر لا يكره التنفل قبل صلاة العيد، ويقول: إن الله لا يرد على عبد حسنة عملها. ورأى علي رضي الله تعالى عنه شخصا يصلي قبل العيد تطوعا، فقيل له: ألا تنهاه؟ فقال: كيف أنهى عبدا يصلي؟ فأدخل في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ولكن سأحدثه بما شهدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما فرغ قال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده شيئا. وكان رضي الله تعالى عنه لا ينهى أحدا تطوعا بشيء زائدا على السنة، ويقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له.
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان خير الورى عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه ممن سار بسيره مواليا له سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والمجد والشرف أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بصلاة العيدين، وذكر لنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء في يوم العيد وخروجه ماشيا، فكان صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى الركوب عند الذهاب إلى صلاة الجمعة ولا إلى صلاة العيد، فيكون كل من يقوى على المشي فالمشي أفضل له. وعلمنا أن صلاته في الصحراء وخروجه لأجل الاتساع للناس وإظهار الشعار، وكان يأمر بعض أصحابه يصلي بمن يصعب عليه ويشق عليه الخروج إلى الصحراء فيصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأنه في سنة من السنين جاء المطر فصلى في مسجده صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، صلى في مسجده. وعلمنا استحباب الأئمة الخروج إلى الصحراء، وقيد ذلك الشافعية بأن يكون المسجد لا يتسع لهم، فإذا اتسع لهم المسجد فيمكن أن يصلوا صلاة العيد في المسجد، ولم يزل الأئمة والخلفاء يصلون في مكة المكرمة صلاة العيد في المسجد وإنما أيضا الكلام في غير مكة، فجعل الشافعية أن الصلاة في المسجد أفضل، مع ما نقل صاحب المهذب عن الشافعي قوله إن كان المسجد ضيق فصلى فيه ولم يخرج إلى الصحراء كرهته، قالوا إن كان المسجد واسعا فصلى في الصحراء فلا بأس، وإن صلى في المسجد فلا بأس. وقال لأنه إذا كان المسجد ضيق تأذوا بالزحام، إذن ففي الأمر سعة. ثم ذكر لنا أنه كان لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل شيئا من تمر ونحوه، يعني إذا لم يوجد التمر فحلو مثل الفطر من الصوم، فينبغي في صلاة في يوم عيد الفطر أن يفطر قبل أن يذهب إلى الصلاة بخلاف صلاة عيد الأضحى، فيسن أن لا يطعم شيء بعد الفجر ويمسك عن المفطرات حتى يصلي صلاة العيد ثم يضحي، فإن تيسر يفطر بكبد أضحيته فهو أفضل اتباعا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكان لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل شيئا من تمر ونحوه، فيندب قبل الصلاة أن يأكل تمرات وأن يكون ذلك وترا مثل ما يسن في الفطر من الصوم، أما في عيد الأضحى فيؤخر الأكل، يمتنع عن المفطرات من عند طلوع الفجر حتى يقضي الصلاة. وفي الحديث يقول سيدنا أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، هكذا جاء في رواية البخاري، وجاء في رواية ويأكلهن وترا، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يصلي كما جاء في رواية الترمذي وابن ماجه. قالوا ليأكل من الأضحية إن ضحى والأولى من كبدها. الحنابلة قالوا إذا لم يضحي وما عنده أضحية يتخير في الأكل قبل الصلاة وبعدها. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر بإخراج العواتق والحجض وذوات الخدور حتى لا يدع أحدا من أهل البيت إلا أخرجه، حرصا على إظهار الشعار وعلى حيازة البركة، اشهدنا الخير ودعوة المسلمين، قال على الحجض يعتزلن المصلى اشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وكان الحيض يعتزلن الصلاة والمصلى فيكون يكبرن خلف الناس ويشهدن الخير دعوة المسلمين. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج قالت امرأة يا رسول الله إحداهن لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. ثم أن الذي أيضا استقر عليه اجتهاد الأئمة أن الخروج النساء إلى العيد يكون لغير الشابات وذوات الهيئات، أما خروج الشابات وذو الهيئات فإنه يكره لما يخاف فيه من الفتنة. وكذلك يقول الأئمة الثلاثة أنه لا، أنه يكره خروج الشابات. يقول الحنفية لا يرخص لهن، أي يمنعن من الخروج، أما العجائز فلا خلاف أنه يرخص لهن في الخروج. هكذا قال: وكان عمر رضي الله عنه يمضي لصلاة العيد حافيا، ويمضي صدر الطريق ويقول الحافية حق بصدرها من المنتعل، وهذا شان من التواضع وطلب زيادة الأجر وعمل بالأمر في السنة أن يحتفي المؤمن أحيانا، وفي مشي الإنسان حافيا فوائد تتعلق بصحته، ولهذا جاء في السنة قالوا أمرنا أن نحتفي أحيانا، أي نمشي حفاة. وهذا فعل سيدنا عمر عليه رضوان الله، قال يمضي لصلاة العيد حافيا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا طلعت الشمس غدا إلى المصلى، وكان يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. وفي هذا يقول الشافعية وغيرهم أن التكبير المرسل المطلق يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر حتى يحرم الإمام بالصلاة، فإذا أحرم بصلاة العيد انقطع التكبير المرسل. وفرق الحنفية بين عيد الأضحى وعيد الفطر، فندبوا التكبير عند الخروج لصلاة عيد الأضحى، وذهبوا إلى عدم الجهر بالتكبير في عيد الفطر. ولكن الصاحبان لأبي حنيفة محمد وأبو بن الحسن وأبو يوسف قالا يكبروا للذهاب لصلاة الفطر جهرا. والمنقول عن الإمام أبي حنيفة أنه في صلاة الفطر يسر، وفي صلاة الأضحى يجهر بالتكبير. ويقولون الحنفية إذا انتهى إلى المصلى قطع التكبير، إذا انتهى إلى المصلى قطع التكبير. قال الشافعية يسن الاستمرار في التكبير إلى أن يحرم بصلاة العيد، وكذلك يقول المالكية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، يستمر التكبير إلى أن يحرم الإمام بالصلاة. والصيغة التي اختارها الحنفية والحنابلة الشافعي الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والصيغة المختارة عند المالكية والشافعية الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد، يكرر ذلك ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، وكذلك لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين الدين وكر كافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كذلك قال الأئمة ينبغي كلما كبر مرات أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر وكان يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. حققنا الله بحقائق التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والتمجيد، ورزقنا كمال الإيمان والصدق معه في كل شأن، ورفعنا إلى أعلى مكان، وطهر لنا كل فؤاد وجنان، ودفع عنا وعن أمة الحبيب الأعظم شر النفس والهوى والشيطان وكل مؤذي من الإنس والجان، وختم لنا بأكمل حسنى، وراض عنا بمحض الإحسان بفسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.